الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله الرحمن الرحيم الذي يسر لنا هذا المسير وبلغنا ما كنا نؤمل ونريد من زيارة إخواننا وأحبتنا في هذه المدينة الطيبة التي طال غيابنا عنهم لسبب أو لآخر، وقد استشرفنا الزيارة لهم منذ خرج الشيخ المبارك أبو عبد الرحمن فتح القدسي حفظه الله وبارك فيه وفي علمه تكثيرا لسواده ومناصرة ومؤازرة ومحبة له في الله سبحانه وتعالى ولكم جميعا. يسر الله لنا بزيارتكم في هذا اليوم الثلاثاء الموافق 28 من جمادى الأولى من عام 42 و400 ألف، فنسأل الله عز وجل أن يجعل في هذه الزيارة الخير والبركة. وأشكر لأخينا الشيخ المبارك أبي عبد الرحمن فتح القدسي هذا التقديم وما رأينا منه ومنكم من الحفاوة والترحيب، وهذا ليس بأمر جديد على أهل تعز، فقد استقبلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجند وناصروه وآزروه واستجابوا لدعوته، فالخير حاصل في هذه البلدة. وأسأل الله عز وجل أن يقبل بقلوبهم على محبة علم الكتاب والسنة والتفقه فيهما، إنه ولي ذلك. عباد الله، يفرح المسلم بزيارة أخيه، فكيف بطالب العلم حين يزور إخوانه طلاب العلم الذين اشتركوا جميعا في طلب العلم وفي العمل به وفي الدعوة إليه، ويشتاق بعضهم لبعض مع وجود الخير عندهم. ونحن نكررها دائما، وإن كان المدرس الذي في داره يستطيع أن يدرس وينصح ويحاضر ويوجه، لكن الزيارة شأنها آخر، شأنها آخر، ولذلك أحبها الله وأحب أهلها وشرعها الله عز وجل وتكلم بأنه يحبها وأوجب على نفسي حب أصحابها إذا أخلصوا له فيها، كما في حديث معاذ وغيره: وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتجالسين فيا والمتبادلين فيا والمتزاورين فيا. وسبحان الله، هذه الأربع تجتمع في حق الزائر، إذ يقع بزيارته المجالسة، وإنما تكون بسبب محبة، ويبذل من أجلها. فالشاهد أن الزيارة في الله عز وجل تجعل العبد المؤمن المخلص لله عز وجل مؤهلا لحب الله من أربع أوجه، فنسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الزيارة خالصة لوجهه، نافعة لعباده، مؤدية إلى مرضاته. عباد الله، أنتم في هذه المدينة رزقكم الله عز وجل بشيخنا، أقول بشيخنا لأني قد حضرت له في مسجد الفتح بعض دروس حين استنابه شيخنا يحيى حفظه الله في دروسه، فيسر الله لكم بهذا الشيخ المبارك وعنده من العلم والحلم والخير ما نرجو أن ينفع الله عز وجل به. وفي البيت الشعري الذي صار مثلا وإذا يسر الإله كريما لأناس إنهم كرماء، فينبغي للحريص أن يستغل وجود المشايخ والعلماء والدعاة بين يديه فيستفيد من علومهم وينهل من معارفهم ويأخذ من طريقهم في تعلم الكتاب والسنة وفي تعليمهما، لأن دعوة أهل السنة تتميز بأنها دعوة قائمة على العلم والعمل والدعوة. وقد سمعنا من شيخنا يحيى حفظه الله قال وظيفتنا العلم والعمل والدعوة، وهذا المعنى يدل عليه قول الله عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فأول هذه الوظائف العلم، كيف تخرج من بوتقة الجهل، لأن الله عز وجل أخرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئا، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، فجعل لنا الجوارح التي يرفع بها الجهل عن هذا المخلوق الضعيف المسكين. وأرسل الله عز وجل رسله بالعلم، وعلم آدم الأسماء كلها قبل ذلك، وعلم آدم الأسماء كلها وفضله بعلمه، وهكذا أرسل كل رسول بالعلم، وبعث الأنبياء بالعلم يجددون للناس دينهم. وهذه الأمة لما كان نبيها آخر الأنبياء جعل الله عز وجل مجددين من العلماء، إن الله يبعث على كل رأس 100 سنة من يجدد لهذه الأمة دينها. إذن شأن العلم عظيم ومنزلته رفيعة، يحبه الرجال ويبغضه أصحاب السفاسف، وكما قيل كن عالما فإن لم تستطع فمتعلما، فإن لم تستطع فأحبهم، فإن لم تستطع فلا تبغضهم، إذ أنهم على ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. واجعل لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. قال العلماء المراد به ميراث العلم والنبوة، لأن الأنبياء لا يورثون، ما تركوه صدقة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة. وامتن الله على محمد صلى الله عليه وسلم بالعلم في مواطن، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما، ووجدك ضالا فهدى، وقل رب زدني علما. وهكذا كان الصحابة رضي الله عليهم أحرص الناس على العلم، ولذلك حفظوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما حفظوا قبل ذلك القرآن. وما نحن فيه من العلم هو من نقلهم ومن حفظهم ومما تلقوه من النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فأي علم ينقطع عن علم الصحابة علم ضلالة، علم بدعة، علم محدث، لأن الصحابة كانوا يسمعون من النبي صلى الله عليه وسلم ويحرصون على التبليغ. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنهم: تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن سمع منكم. وقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أعظم المواطن: بلغوا عني ولو آية، فليبلغ الشاهد الغائب. ألا هل بلغت؟ نظر الله امرئا سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. دعا لهم بنظارة الوجوه، وهذا لا يكون إلا مع نظارة وسلامة الصدور، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. حين استقامت قلوبهم استقامت جوارحهم واستقامت أقوالهم وأفعالهم. فإذا أردت أن تكون رفيعا في هذه الدنيا وفي الآخرة، ما عليك إلا أن تسلك سبيل العلم، أسهل طريق للرفعة، أسهل طريق لرفعة الدارين أن تفرق نفسك في الدنيا لطلب العلم. فإذا سلكت هذا المسلك، بعد أيام بدل أن تجلس في الحلقة أمام مدرسك وأمام شيخك وإذا بك ترفع على السرير، ترفع على المنبر، ترفع في مقدمتهم للصلاة بهم. وكما قال ابن عباس: العلم لا يزيد الكريم إلا كرما، أو الشريف إلا شرفا، ويرفع المملوك على السرير. رفعة في الدنيا، ولا تصدق حتى الذي يتنكر لك هو يعلم أنك أرفع منه في العلم. ولذلك أي حريص على الدين إذا نزلت به نازلة أين يتوجه؟ لو أن رجلا قال لامرأته: حرام طلاق، كما هو حال الناس الآن في أكثر تهديداتهم لزوجاتهم، حرام طلاق. سمعت المرأة هذا اللفظ فذهبت بيت أبيها وقالت: طلقني. الرجل نفسه يحتار: كيف هذا؟ أفارق زوجتي؟ فإذا بهم يبحثون في المجموعات العلمية وعن المساجد وعن الوعاظ وعن المشايخ وعن العلماء، يريدون رفعا لهذا الحرج الذي نزل بهم. فهذا دليل على أن الناس بحاجة إلى العالم، بحاجة إلى المفتي، بحاجة إلى الموجه. وأما الحكم في المسألة حرام طلاق، فإن الحكم فيه على نية المتكلم، إن أراد به الطلاق تقع طلقة واحدة يراجعها إن كانت الأولى أو الثانية، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره إن كانت الثالثة. وإن نوى به اليمين ليس عليه شيء على القول الصحيح. بعض أهل العلم ذهب إلى وجوب الكفارة عليه، لكن الذي يظهر لي أنا ليس عليه شيء. أنا سكت هذا المثال لتعلم أن الناس بحاجة إلى العالم في رفع كثير من إشكالاتهم. وفي توجيههم. ووجود العالم بين الناس بركة ونفع، ما كل من لبس العمامة عالم، ولا كل من أطلق لحيته عالم، ولا كل من حاضر وتكلم عالم. العالم هو الذي يخشى الله أولا، إنما يخشى الله من عباده العلماء، ثانيا عنده من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والعلم بالناسخ والمنسوخ وما في بابه ما يؤهله للفتوى، وإلا فإن رجلا قتل 99 نفسا ثم سأل عن أعلم، عن عالم، دلوه على رأه عابد، رأه يصلي في الصومعة وتفرغ للعبادة، قالوا له هذا العابد. أتى إليه فقال إني قتلت 99 نفسا فهل لي من توبة؟ قال ليس لك توبة، فقتله فتم به 100. ثم ندم وجعل يبحث عن عالم فدل على عالم، فأتاه فقال له لقد قتلت 100 نفس فهل لي من توبة؟ قال ومن يحيل بينك وبين التوبة؟ لأن الله عز وجل جعل بابا في المغرب مفتوحا للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس منه، ولكن اترك بلدك فإنها أرض سوء، واذهب إلى بلدة بني فلان فإن فيها أناس يعبدون الله فاعبده معهم. فسلم العالم من معرة هذا الرجل، وسلم الرجل ودل على الطريق الصحيح للتوبة إلى الله عز وجل، وأرشد إلى أسباب سلامته، والله المستعان. فالشاهد يا أخوة أننا بحاجة إلى العلم، حاجة الطفل إلى ثدي أمه، وحاجة الغريق إلى الحبل، وحاجة الجائع إلى الطعام بل أشد، وحاجة العطشان إلى الماء. فالعلم به رضا الله، به الرفعة، به العز، به التمكين، لا يستطيع أن يستغني عنه الإنسان طرفة عين، لأن عندك عقائد، عندك أقوال، عندك أفعال، إن لم توزن بميزان العلم يهلك الإنسان. لو أن رجلا ذهب في قلبه إلى أن السحرة والمشعوذين والكهان والعرافين على شيء، وصدقهم فيما يقولون، واستقر هذا التصديق في قلبه بحيث صار فعلا ليست وسوسة، الوسوسة إذا طردها إن شاء الله ما على شيء، لكن استقر الأمر في قلبه على هذا التصديق، يكفر وهو أمامك يصلي ويصوم ويقرأ قرآن ويزكي. إذن أنت بحاجة إلى العلم حتى لا تقع في قلبك مثل هذه الأمور التي تخرجك من الإسلام، كالشك في الله أو الشك في رسول الله، وحتى لا تستجري بك الوسوسة. انظر الصحابة رضي الله عليهم اشتكوا على النبي صلى الله عليه وسلم مما يجدون في صدورهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوقد وجدتموه؟ قالوا نعم. قال الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. بينما تجد كثير من المتأخرين إذا وقعت عندهم مثل هذه الوساوس يخرجونها بأقوالهم، وربما بادروا إلى العمل بها بأفعالهم. إذن فنحن بحاجة إلى العلم أشد من حاجتنا إلى الطعام والشراب. تحتاج للعلم في صلاتك، في صيامك، في حجك، في قيامك، مع أبيك وأمك، مع زوجك وابنك، مع جارك، مع صاحبك، مع عدوك، مع صديقك، مع المخالف، مع الموافق. تحتاج إلى العلم، علم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس خلفا فيه. فأنا أوصيكم بطلب العلم والاستفادة واستغلال الفرصة. استغلال الفرصة يا أخي ما أدري كم بقي من عمري وعمرك. لا تظن أن معنى استغلال الفرصة فقط أنك تستفيد من أجل تكون شيخ وتكون عالم وتكون خطيب وتكون مؤلف. ربما هكذا الشيطان سيسوف لك، لكن استغلال الفرصة قبل أن تموت. فإذا قدر الله عز وجل عليك بشيء تموت وأنت طالب علم، تموت وأنت عالم، تموت وقد رفع الجهل عن نفسك وبادرت إلى العمل به. ما أعظم بركة العلم. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث. إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. ولا أبلغ من رجل ينصحك بالعلم. إذا وجدت من ينصحك بالعلم فهذا أبلغ نصيحة. أنت قد تأتي إلى زيد من الناس يا أخي انصحني، تقول له صلي، ما شاء الله نصيحة طيبة. آخر يأتي يقول يا أخي انصحني، تقول يا أخي تعلم باب التوحيد وأتقن هذا الباب مهم طيبة. وآخر يقول يا أخي أريد الحج، حج جزاك الله خير درجته رفيعة طيبة. وآخر يقول لك أو ينصحك ببر الوالدين. لكن رجل ينصحك بالعلم معناه أنه ينصحك بصلاح الظاهر والباطن وبأسباب السعادة في الدارين بسهولة. إذا قال لك اطلب العلم وتفرغ لطلب العلم واحرص على العلم معناه أنك تعلم التوحيد واعمل به، تعلم الصلاة واعمل بها، تعلم السنن واعمل بها، تعلم الواجبات والمستحبات وبادر إلى مرضات الله عز وجل. انظر إلى هارون عليه السلام كم نفعه الله عز وجل بشفاعة موسى عليه السلام. واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي، يعني سأل الله عز وجل أن يعلم هارون النبوة والرسالة فاستجاب الله منه. نعم عباد الله، وكم بذل النبي صلى الله عليه وسلم من الأوقات في تعليم العلم. تصور يترك خطبة الجمعة من أجل التعليم، خطبة الجمعة. يصل الحال بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يؤخرها لحاجة السائل إلى العلم. ففي مسلم أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب فقال يا رسول الله رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه. ما قال انتظر حتى أنتهي من الخطبة، ولا الرجل قال انتظر حتى ينتهي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الإنسان لا يضمن حياة نفسه. والجهل داء عظيم، داء قتال. ما عصي الله بمثل الجهل بنوعيه، جهل الكبر والطيش وترك الاستقامة وترك التوحيد، وهكذا جهل العلم. فإن الجهل هو سبب المعاصي والذنوب وسبب كل شر، كما قال الله عز وجل إنما التوبة الذين يعملون السوء بجهالة. وقال الله عز وجل وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون في جملة المحرمات. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر وقدم له كرسي، قال الراوي أحسب قوائمه حديد. فجلس عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى علمه ما سأل عنه من دينه، ثم رجع وأتم خطبته. هذا لتعلم قيمة العلم. لكن كثير من الناس لا سيما العوام الآن حين يسمع الخطيب والمحاضر والشيخ أو يقرأ في كتاب العلم 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 يقول هؤلاء يبالغون في هذا الشأن. ما هناك مبالغة، ما هناك مبالغة. إذا رجعنا إلى حال السلف علمنا ما كانوا عليه. ربما يترك الأهل والأولاد والوطن ويرحل، لا يأمن في طريقه ولا يأمن على معاشه وما يقوته. والإمام أحمد كان يؤجر نفسه ببعض دراهم حتى يشتري له ملحا يأتدم به مع الخبز، وشعب بن الحجاج يبيع قدور أمه من أجل طلب العلم، وابن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم يخرج في الظهيرة من بيت إلى بيت يطلب العلم. العلم هو ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، إياك أن تفرط فيه، إياك أن تضيع الوقت، لا سيما من قد علم قيمة العلم. ما يأتي إلى دار الحديث التي يدرس فيها ويمكن نوم خروج دخول زيارة للأهل في كل أسبوع، هذا قد يؤدي إلى ضعفه. عليه أن يوطن نفسه ويجتهد، إن بدأ في القرآن يحرص على أن يختم القرآن، إن بدأ في كتاب يحرص على أن يختم ذلك الكتاب، إن أخذ درسا يسعى في تمام ذلك الدرس حتى يستفيد. انظروا من وطن نفسه على البقاء، ربما في سنتين في ثلاث سنوات يصبح ما شاء الله، أربع سنوات خمس سنوات ست سنوات وإذا به مؤهل. الجامعات يعطوها إلا من خمس سنوات أربع سنوات ويخرج مدرس، يخرج مهندس، يخرج دكتور. ونحن بعضنا يمكث في دار الحديث كذا وكذا سنة ما يخرج شيء، هذا ما يصلح، هذه معيبة، هذه معيبة. أهلك ينتظرونك، المجتمع ينتظره، شيخك ينتظر منك شيئا، بدل أن يبقى الشيخ يخرج خطيب في ذاك المسجد وذاك المسجد، ما شاء الله يجتمع حوله الأخوة ويطلبون علم، بعد شهرين ثلاثة أربعة خمسة ستة كل على حسب استطاعته، وإذا به يوجه الناس إلى الخطابة والتوجيه والنصح بقدر ما عندهم من العلم، لا يتصدرون بحيث يتكلمون في النوازل ويتكلمون في أمور تحتاج إلى عالم، لكن يذهب يدعو إلى التوحيد الذي قد علمه، يدعو إلى السنة التي قد علمها، يدعو إلى الصلاة، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بقدر الاستطاعة. فالله الله عباد الله في طلب العلم. مرة من المرات جاء رجل عامي من البيضاء فقال: يا شيخ إحياء، ما يعظم العلم إلا من يعظم الدين. فكررها الشيخ إحياء كما يقول المثل عندنا طنت في الرأس، كلمة في موقعها: لا يعظم العلم إلا من يعظم الدين. دينك الذي تدعو إليه، دينك الذي تتعبد لله به، ما هو؟ هو العلم الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم. إذن كلما زاد تعظيمك للعلم فأنت معظم لدين الله. لا تعمل إلا بما أمر الله وشرع الله وكان على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنتم تعلمون أن العمل لا يقبل إلا بإخلاص ومتابعة. فنسأل الله أن يعلمنا وإياكم وأن يوفقنا وإياكم، والحمد لله أن أبقى لنا ما نحن فيه، ندعو إلى الله ونتعلم ونجلس مع إخواننا فنفيد ونستفيد. وكم يستفيد المشايخ والعلماء من التعليم، أنت لا تظن أن المستفيد فقط أنت، بل نحن نستفيد أكثر من السامع. ولذلك نشكر الله عز وجل ثم نشكر طلابنا، نشكرهم على أن يحضروا لنا الحلقات ويكثروا السواد واختارونا دون غيرنا لطلب العلم عنده. إذن نحن نشكرهم، وقبل ذلك نشكر ربنا، وعليهم أن يشكروا الله عز وجل ثم يشكروا مشايخهم. لا يشكر الله من لا يشكر الناس. ونتعاون جميعا على البر والتقوى، نتعاون جميعا على تعلم الخير وتعليمه. وأكتفي بهذه النصيحة، وهنا مجموعة أسئلة ننظر فيها.